عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أناقش مع حضراتكم قضية عملية، قضية اجتماعية، قضية إيمانية، ألا وهي كيف نكسب الآخرين، كيف تجعل من أمامك لا يملك إلا أن يحبك، كيف يكون هذا الحب حب ابتغاء مرضات الله عز وجل. حبيبي في الله، أنا لا أتحدث مع حضراتكم كلاما عقلانيا مجردا عن النصوص، كلاما هو حصيلة خبرة أو قراءات طويلة في التنمية البشرية أو ما شابه ذلك، ولكني أطرح كل ذلك جانبا وأتحدث لحضراتكم في هذا الموضوع المهم من خلال مشكات النصوص من كتاب وسنة. نقف مع كلام حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونرى كيف عالجت النصوص الشرعية هذه القضية، وسنجد بإذن الله تبارك وتعالى أن هذا الكلام من خلال النصوص الشرعية هو أقوى بكثير جدا، بل ليس هناك مجال للمقارنة بين الكلام التجريبي النظري، الكلام الذي يقوله علماء العصر كلاما مجردا عن النص، وبين هذا الحديث الذي يكون أساسه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حلول لكل شيء. كيف تكسب من أمامك؟ كيف تجعل من أمامك يحبك؟ المسألة دي مسألة هنتكلم منها من خلال النصوص الشرعية، لكن قبل أن أتحدث إلى حضراتكم في مسألة كيفية كسب الآخرين، هبين قيمة كسبهم، لأن مسألة إنك تحط في دماغك إنك تكسب من أمامك هذه مسألة هتجعلك تضحي، في تضحية كبيرة جدا. طيب، التضحية دي لابد أن يكون هناك شيء قوي أنا أجعله هدف لكي أصل إليه عشان يجعلني أشعر إن الأمر ده يستحق التضحية. طب إيه الشيء الضخم اللي هيوصلني ليه؟ إن أكسب الآخرين، إن أكسبك وخليك تحبني في الله، إيه الثمرة اللي هحصلها؟ هل مجرد إن أنا بستمتع إن إحنا بقينا أصحاب وحبايب، ولا في شيء وراء ذلك؟ الناس بتوع الدنيا كلهم منتهى أملهم في هذا الأمر إنه مستمتع بالصحبة، أمور مادية أمور دنيوية، لكن نحن بفضل الله عز وجل نستمتع بالصحبة ونستمتع بأن احنا حبايب وأصحاب، وينفع بعضنا بعضا بإذن الله تبارك وتعالى، لكن ده بالنسبة لأهل الدنيا هو القمة، لكن ده بالنسبة لنا هو أقل شيء. إذن هناك ما هو أكبر، نعم هناك ما هو أكبر، الأكبر من ذلك أن الله عز وجل يحبك، إنك تخلي اللي قدامك يحبك عشان ربنا عز وجل يحبك الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في. ربنا يحبك. وحاجة تانية كمان، حاجة عظيمة جدا جدا، ألا وهي أن يجعلك الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله لو لم يكن في الأمر إلا هذا لكفى، لأن الأمر الأخروي نحن بنتحب في الله لنكون أنا وأنت في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. مسألة إن نحن نكون حبايب في الله لنكون في ظل عرش الملك، ليحبنا ربنا عز وجل. حقت محبتي للمتحابين فيه. وكما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله عز وجل له على مدرجته على ناصية طريقه ملكا، فقال له: أين تريد؟ فقال: أخ لي في هذه القرية. قال له: هل لك من نعمة تربها؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: أنا رسول الله إليك، يعني ملك، يعني ربنا أرسل إليك، أخبرك أن الله أحبك لما أحببته. ربنا عز وجل بيحبك لأنك بتزوره وبتحبه في الله. يبقى دلوقتي عود على ما قلته وأكرر للأهمية، أن أهل الدنيا يضعون في اعتبارهم ويبذلون ويضحون من أجل كسب الآخرين، ومنتهى أملهم فقط الاستمتاع بالصحبة، المنفعة المتبادلة الدنيوية التي لا يتوقع لها ديمومة طويلة، لأن أساس المعرفة شيء دنيوي. ممكن المصلحة الدنيوية دي لما تزول تزول الصحبة وتزول المعرفة، لكن احنا بنتكلم في قضية أكبر من ذلك. الصحبة دي تستمر طول ما احنا بنحب ربنا، طول ما احنا حبايب في الله، طول ما انا بحب ربنا وانت بتحب ربنا هنفضل أحباب. يبقى الديمومة موجودة، إذن هي أعلى. الأمر الآخر إن ربنا عز وجل يحبك. الأمر الآخر إن ربنا عز وجل يجعلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وده أهم الأشياء. طيب، نأتي للنقطة المهمة: كيف تكسب ود أخيك؟ وأنا بقول ود وما قلتش حب أخيك وما قلتش قلب أخيك. كيف تكسب قلب أخيك؟ إنما ود، وهذه كلمة مقصودة، لأن الود ليس أي حب، بل هو الحب الصافي، الحب النقي، الحب الخالي عن الأغراض. إن أخوك يحبك فيش أي مصلحة تربط بينكم ولا أي شيء يخليني أحبك إلا ربنا سبحانه وتعالى. أحبك في الله، ودي مسألة عالية أوي أوي أوي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة أنه يحبك في الله إلا إذا قطع طريقا طويلا في حب من حب الله عز وجل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب على الحقيقة هو الله عز وجل. أرجع تاني وأقول لحضراتكم: كيف تكسب ود أخيك؟ رقم واحد: البذل والإنفاق. الإنسان لما يبذل، يبذل للآخرين، النفس جبلت على حب من يحسن إليها. فأنت لما تلاقيني بأبذل من مالي من أجلك وأعطيك وأقف بجوارك ولا أنتظر رد على ذلك، يبقى أنا ببذل، أقمتك مقام نفسي وعاملتك كما تعامل نفسي. ففي هذه الحالة أنت لا تملك إلا أن تحبني. نعم أحبتي. وطبعا الأمر ده مش أي نفسية تقدر تعمله. لكي تبذل تقيم من أمامك مقام نفسك دي مسألة ليست هينة، مسألة ضخمة جدا لا يستطيعها إلا أصحاب القلوب النقية الصفية الطهرة التي امتلأت بحب الله عز وجل. فأنا عايز أقول وأفرق بين الإنسان الكريم مع الناس كلها وبين الإنسان اللي انتقاله رجل ليحبه في الله. احنا مش بنتكلم على مسألة عامة ولا قضية عامة، احنا بنتكلم على قضية خاصة. مين اللي حبه في الله؟ انسان بيحب ربنا. اذا انا مش هتصرف التصرفات دي مع اي حد، ده صاحب، ده اخ في الله. فانا عشان انتقيه لازم اتثبت واقتنع قناعة كاملة ان الشخص ده بيحب ربنا. فانا لما اكرمه وابذل عشانه أبقى عارف كويس جدا أنا بعمل إيه، إن بذلي وإنفاقي مع هذا الشخص ابتغاء مرضات ربنا، وكأني بقول يا رب أنا بعطيه لأني بحبك، مش مني عليه، لا أصلا أنا بحبك، ولأني أحبك يا رب أحببت كل من يحبك، أحببت كل من أجد فيه صفة تحبها يا رب العالمين. وهذه مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يحدد هو عايز إيه وبيعمل إيه كويس. لأن مسألة فارق بين أن يكون إنسان كريم مع الناس كلها وبين أن يؤاخي إنسانا في الله، يبذل يقيم مقام نفسه. نعم أحبتي، وطبعا الصحابة الكرام ضربوا مثلا أعلى في ذلك لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وهو أكثر الأنصار مالا أو من أكثر الأنصار مالا وبين عبد الرحمن بن عوف، ماذا صنع؟ أقامه مقام نفسه وشاركه في ماله أو أشركه في ماله، قال له كده أنا أكثر الأنصار مالا لك نصف مالي ولي زوجتان انظر أعجبهما إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. دي أخلاق لا يوم مش أي قلب يقدر يعمل كده، قلوب النقية الصافية. وإن كان الأمر الأول عجيب إنك تخلي إنسان فجأة كده نص فلوسك نص مالك لي، ومالك ده مش ألف ولا مليون، ده ملايين كثيرة، إنك تدينه نص مالك دي مسألة عجيبة. لكن الأعجب أن تقول لإنسان عندي زوجتان أطلق إحداهما حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. أحبتي في الله، ده الصحابة مش بس كده، من الصحابة من فعل أكثر من ذلك. إنسان يكون فقير ومحتاج، محتاج جدا لهذا المال، وبرغم ذلك حينما يجد من هو محتاج أمامه وهو عارف إنه هو بيته محتاج أكثر من حاجة اللي قدامه ده، يؤثر من أمامه وبه الفقر والخصاصة. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بهم الفقر بهم الخصاصة، وبرغم ذلك يعطون وينفقون ويبذلون وهم أحوج ما يكونون إلى هذا المال الذي يعطونه. سبحان الله العظيم. عندك مثلا صحابي جليل زي أبي عبيدة بن الجراح. أبي عبيدة بن الجراح رجل لا يبقي على دنيا. أبي عبيدة بن الجراح لو أراد أن يكون ملياردير لفعل بمنطوق عصرنا، لا لأنه هو طبعا إمام الجند والغنائم كثيرة، ولو جمع لفعل ثروة ضخمة طائلة، إلا أنه لا يريد الدنيا إطلاقا، كل ما يجيله مال ينفقه. مرة من المرات أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 400 درهم وقال لغلامه تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع في هذا المال. أبو عبيدة الفقير اللي ما عندوش مال دخل بيته مرة عمر فوجد البيت حجرة واحدة وسادة من الأدم ينام عليها في جانب البيت، سل فيها كسرات خبز جافة، قربة فيها ماء. ده بيت أبو عبيدة بن الجراح ما يملك شيئا. راحت 400 درهم إلى بيت أبي عبيدة، جلس أبو عبيدة وقال يا غلام هذا لبيت فلان، والخمسة هذه لبيت فلان، والدرهمان هذان لبيت فلان، حتى ثنيت الدراهم. فرجع رسول عمر إليه وقال له، قص عليه الذي حدث، فتأثر عمر جدا إن أبو عبيدة بالشكل ده، فأرسل 400 أخرى إلى معاذ ابن جبل، فقعد معاذ يتصرف نفس التصرف حتى بقي عنده درهمان. بيت معاذ يحتاج إلى المال، لكن معاذ ناس بيته انفاقه على الناس، اللي أنا متأكد أن من الذين ينفق عليهم معاذ بن جبل ويعطيهم معاذ بن جبل هم أحسن حالا منه، دول الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي درهمان، فتطلعت إليه زوجته وقالت له، يا معاذ إننا ليس عندنا طعام، البيت ما فيش فيه والأولاد جعانين وما فيش أي طعام في البيت. فأمسك بالدرهمين وقال، خذي هذين. وراح رسول عمر إليه وقص عليه القصة، فقال، إنهم إخوة بعضهم من بعض، أبو عبيدة ومعاذ بن جبل، لذلك كانوا قمم عالية. فالمقصد حبيبي في الله إن إحنا الحب في الله عز وجل أنهم بيحبوا المسلمين كلهم في الله، لناس صفية أوي أوي، نقية أوي أوي، عشان كده عليوا ورفع الله عز وجل قدرهم وعلى الله عز وجل مكانهم. فدي مسألة من المهم جدا أن نقف عندها، مسألة البذل والإنفاق. وأحكي لحضراتكم قصة، رجل من الصالحين كان له أخ، في تآخي بينه وبين رجل، أخوة في الله، وفي مرة من المرات دق عليه باب بيته، ففتح باب البيت فقال له، وذكر له دينا 400 درهم دلوقتي حالا، حل هذا الدين. فماذا صنع؟ دخل الرجل ووزن 400 درهم وأعطاها لصاحبه، ثم رجع وقعد يبكي. فقالت زوجته، هل لا تعللت عليه ببعض العلل طالما أن الدراهم عزيز عليك؟ فقال لها، إني لا أبكي أني أعطيته الدراهم. طبعا هو أداله الدراهم مش بيفكر أنها ترجع له، هو مش بيدهاله أنها دين، أخوك مزنوق فبتسد دين، بس من غير دين، من غير دين، ناس هي دي الأخوة، لكن مش أي حد تعمل معاه الكلام ده. كما قلت لحضراتكم، والله أنت إنسان كريم وتريد أن تكون كرمك طاغي على الناس كلها، هذا أمر آخر، إنما أنا بقول الأخوة في الله ده مع أخوك في الله. فهنا رجع يبكي، قال لها، أنا لا أبكي لأني أعطيته، ولكني أبكي لأني انشغلت عن حاله فلم أسأل عنه حتى احتاج أن يسألني ويأتيني في هذا الموطن. بيقول، أنا زعلان من نفسي إن أنا قصرت، ليه ما فتشتش ونقبت عن حاله وعرفت إنه له دين، ومن الأول طالما أنا موسر وعندي المال إني أقضي عنه هذا الدين. زعلان من نفسه إن حصل معاه الموقف ده. البذل والإنفاق، بالله عليكم، ناس بتتعامل مع بعضها بالشكل ده، ماذا يكون من علاقة بينهم إلا أن يتحابوا في الله؟ إذا أول حاجة من الأسباب التي تكسب بها قلب أخيك البذل والإنفاق. اثنين، الإعانة بالبدن والنفس، إنك بقى مش بس تديله من مالك، لا ده أنت تمشي معاه في مصلحته، تمشي معاه في مصلحته، ودي مسألة مهمة قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس طبعا عايز أقول قبل ما أقول الحديث اللي يشجع على إنك تبذل ومثوبة البذل، الشاهد واضح، إنك لما تبذل من جهدك وتستعمل بدنك بإنك تجهد نفسك وتتحرك في خدمة إخوانك وتكون بجوار أخيك في قضاء مصالحه، واقف جنبه ليل نهار حتى تهيئ له مصلحته، ده هذا الإنسان لا يملك إلا أن يحبك. طبعا يحبك أنت واقف جنبه في كل مأزق في كل مسألة، ماشي معه حتى تهيئ له حاجته. طبعا هذا من أهم أسباب الحب. واسمع بقى الحديث الجميل جدا جدا، صاحب الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الرحمن بن قيس قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله المسلم على المسلم، سرور يدخله على المسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا. اسمع: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. عشان نعرف فضائل الأعمال، لو جاء إنسان يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر من بين صيام وقيام وعبادة مستمرة شهر، مش هقول في أي مسجد بل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد شهر بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، أفضل من هذا الشهر اعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إنك تمشي مع أخيك في مصلحة حتى تهيئ له حتى تقضى مصلحته. أرأيتم أحبتي في الله؟ بس للأسف إحنا بنضيع من نفسنا حسنات كثيرة جدا جدا، بنضيع من نفسنا خيرات وقناطير من الحسنات. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. في ناس حسبها صح وفي بركة في عمرها وحسناتها ثقيلة صحيفتها ثقيلة بالحسنات لأنهم يهتمون بهذه الأشياء. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أنفذه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. نعم أحبتي، أخذ لحضراتكم بعض السلف الصالح كان بيشترط في السفر الخدمة. أيوة احنا نطلع مع بعضنا سفر مع بعضنا، أنا شرط وإلا ما جيش معاكم. إيه هو الشرط؟ الخدمة، أخدمكم. سبحان الله. وفي ذات مرة خرجت مجموعة إلى جهاد في سبيل الله، فقال رجل اشترط الخدمة وخرجوا، فكان إذا أراد واحد منهم أن يغسل ثوبه أمسكه وقال هذا شرطي، فيأخذ ثياب أخيه فيغسلها، وإذا أراد إنسان أن يغسل رأسه أمسك برأسه وقال هذا من شرطي، ويأخذ رأسه فيغسل رأسه. سبحان الله، ناس نفسيتها جميلة وناس يعني عندها يعني نفسية منضبطة. طيب ثالثا، وهذا أهم من كل اللي سبق وأسهل من كل اللي سبق، اللي هي النطق بما يجعل من أمامك يحبك. يبقى إزاي بمنطقك وكلماتك تكسب من أمامك؟ أول حاجة، أنت حبيت شخص في الله. أيوة طبعا أنت حبيته في الله، وجدت فيه تقى وصلاح ودين دخل قلبك، طب تعمل إيه؟ تقول له أحبك في الله. أي واحد تقول له أحبك في الله ويكون إنسان على دين هيحبك. بس الأوقع إنك تقول له أزورك في بيتك، ولما تزوره تقول له أنا جيت أزورك عشان أقول لك أنا بحبك في الله، دي وقعها عظيم جدا جدا. طب اللي دلنا على الكلام ده من؟ حبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد صاحب الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي ذر: إذا أحب أحدكم صاحب فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. يبقى أول حاجة إيه؟ أن تخبره أنك تحبه في الله. طيب اثنين، أن تدعوه بأحب الأسماء إليه في غيبته وحضرته وهو غايب، تتكلم عنه بأحب الأسماء إليه، وهو موجود تتكلم عنه بأحب الأسماء إليه. وكتير من الأفاضل مش منتبه للمسألة دي، وهو قدامه أبو فلان، أبو عبد الله أو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن أو أبو فلان، وهو غايب باسمه. لا، أنا عايزك تدعوه بأحب الأسماء إليه في غيبته وفي حضوره، حتى الكلام ده لما ينقل إليه سيدعم ويؤصل حبك في قلبه. طيب تدعوه بأحب الأسماء إليه، قال عمر: ثلاثة يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، ما تهملش الناس، لابد أن تسلم على الناس، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. يبقى إلقاء السلام، توسع له في المجلس، تدعوه بأحب الأسماء إليه. دي ثلاث أشياء تجعل من أمامك يحبك حبا كبيرا: سلم عليه، توسع له في المجلس، لما تيجي تكلمه شوف أفضل نداء يحبه وتنادي عليه بهذا النداء. ثلاثة بالنسبة لمسألة أن تنطق بلسانك ما يجعل من أمامك يحبك: أشكره على صنيعه الطيب معك، حينما يصنع إليك معروفا قل له: والله جزاك الله خيرا، أدخلت السرور على قلبي، أسعدتني والله. واذكر محاسنه عند أحبته، شوف الناس اللي بيحبوه وقعد يتكلم عنه، هينقلوا له الكلام ده وهم مبسوطين. خدت بال حضرتك؟ يعني مثلا انت مثلا بتحب مثلا والد شخص، والد محمد، فانت جلست مع محمد مثلا فقعدت تتكلم عن والده كلام جميل جدا وكلام حلو قوي وحاجات عملها معاك جميلة قوي، فالنتيجة النهائية انه هيروح يقول الكلام ده لوالده، فوالده هيحبك، هيزداد حبه لك. فتذكر محاسنه عند أحبته. طيب أربعة من الحاجات اللي تخلي أخوك يحبك: لو أن إنسانا أثنى على أخيك وهو مش موجود، قاعد يتكلم عنه كلام كويس جدا، فأول ما تقابله أو حتى اتصل عليه بالتليفون قول له: بكلمك عشان أقول لك إن فلان كان بيتكلم عنك كلام جميل جدا ويثني عليك خيرا، وإنت ما تعرفش هو كان بيقول عنك كذا وكذا وكذا، أن تبلغه ثناء من أثنى عليه، تبلغه الثناء. واعلم بأن كتمان ذلك محض الحسد. لما يجي واحد من الأكابر من الوجهاء وانت حاضر جلسة مع هذا الرجل اللي من الوجهاء وقعد يتكلم عن أخ ليك، قعد يثني عليه وتكلم عنه كلام جميل جدا جدا، فانت دلوقتي لما تقول له فلان بيثني عليك وبيكلم كذا كذا، هيحبك انك وصلت له رسالة جميلة من شخص وجيه، شخص يعني من الأكابر. طيب لو أنك كتمت ما ذكرت، ليه كاتم؟ ليه ما قلتش؟ يبقى أنت بتحسده، بتحقد عليه. ما تقوليش أنا؟ أيوة أنت. طيب لما أنت قلبك صافي ما بتقولوش ليه؟ أبلغه ثناء من أثنى عليه، هيخليه يحبك جدا جدا. أيضا خمسة، ادفع عنه في غيبته، بتحبك قوي. وعلى فكرة دي بس مش سبب من أسباب الحب إنه يحبك، ده أنت بتجد عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. أي والله العظيم، في الآخرة من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. طب في الدنيا ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته. وما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته. يعني إيه؟ أنت الوقت واحد أخوك المسلم اعتدي على عرضه، الناس تكلموا عليه كلام وحش، فأنت سكت، يبقى أنت كده خذلته. اللي هيحصل إن ربنا عز وجل هيخذلك في موطن شبيه، ناس يتكلموا عليك والكلام ما يلاقيش نصير، حد ينصرك، ما تلاقيش حد ينصرك. إنما لما تكون في الموقف ده وقفت وقلت لا ودفعت عن عرض أخيك المسلم ونصرت أخاك المسلم، لما توضع في موطن شبيه ناس بتتكلم عليك يهيئ الله عز وجل من يذب عن عرضك. نعم أحبتي في الله، فدي مسألة مهمة قوي. فأنت لما تلاقي عرضك مبذول والناس تتكلم عليك أعرف أن أنت حصل منك موقف قبل كده أن الناس تكلموا عن إخوانك وأنت ما دفعتش عن إخوانك، فربنا بيعاقبك عقوبة من جنس ما فعلت. أن ربنا لم يهيئ لك من ينتصر لك كما أنك لم تنتصر لإخوانك من قبل. نعم أحبتي في الله، فدي مسألة. طيب هو بقى خلينا بقى في الأثر، لما يعرف والله ده الموقف كان بالأمس الناس بتكلموا عنك كذا وكذا وفلان وقف وتكلم ودافع وسكت أخرس كل لسان، فهذا يجعل أخوك يحبك جدا جدا جدا. ستة، النصيحة بينك وبينه. النصيحة فيها أنك تريد لمن أمامك أن يكون في الكمال والتمام. أنت بتنصح، تنصحه ليه؟ عايز يكون في القمة، بس انصحه سرا. قال الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. سبعة، ابتعد عن المماراة والجدل. يا ما ناس كانوا حبايب وكلهم طيبين ومحترمين وتفرقوا بسبب ان هما كل واحد له رأي. مسألة اختلاف الآراء بتفرق، لا سيما لما يحصل حوارات وكلام بتفرق أكتر، النتيجة تكون ان كل إنسان في وادي. طيب ما تقفل السكة دي، المماراة والجدل، ما تجادلش، ما تختلفش. هو رجل صالح، رد للكتاب والسنة، ما تقعدش تجادل عشان تظهر. الجدال انك تدخل في كلام ملوش معنى، كلام مش عايز توصل لحاجة الا انك تبقى الاعلى والاحسن والاقوى، وهذا ليس بخلق. ابعد عن المماراة والجدل، وان كانت هناك مسألة فاجعل مردك الى الكتاب والسنة، وليحكم فيها عالم من العلماء او طالب علم من الطلاب. ثمانية، لا تبح بأسراره، لا تبح بأسرار أخيك المسلم مهما حصل. كما قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. مسألة مهمة أوي أوي أوي، كتمان السر. الإنسان يبح بسر الناس يجعل هؤلاء يكرهونه جدا، إنما تكون كتوم كاتم سر الناس هذا يجعل الناس يحبونك. كتمان السر، وإن حصلت بينك وبين أخيك جفوة لا تبح بالسر أبدا، لا تبح بالسر أبدا، فإن هذا من طباع اللئيم. ليس الكريم الذي إن زال صاحبه بث الذي كان من أسراره علم، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. كنت صفين مع بعض وإن افترقتم هو كده كده ليحفظ السر. نعم أحبتي في الله، هذا. وأنتقل بحضراتكم إلى النقطة الرابعة من أسباب كسب قلب أخيك المسلم، العفو عن الزلات والهفوات. العفو عن الزلات والهفوات، ودي مسألة في غاية الأهمية، إنك تسامح. لكن ليس هذا الكلام على إطلاق، فالهفوات والزلات تسامح إذا كانت في حقك، فتكون عندك سماحة ويكون عندك سعة صدر والتماس الأعذار للناس، ولا تبيت ليلة إلا وقد مسحت من قلبك كل شحناء. في كل يوم اثنين وخميس يغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. تصفي قلبك للناس، تعذر الناس، التمس لأخيك ولو 70 عذرا. احنا دلوقتي للأسف تحصل فرقة بين الحبايب والأصحاب مع بعد تاني أو تالت عذر، الناس ما بتصبرش على بعضها وبتخسر بعضها على أتفه الأشياء. التمس لأخيك 70 عذرا، هل انت التمست لأخيك 70 عذرا؟ وبعدين عايز أقول، انت كم مرة قلت أنا سامحته، وبعدين لما يعمل معك مشكلة تانية الحاجات اللي قلت عليها بالأمس سامحته فيها بتجمعها تاني. الله، انت مش لسه قايل انك سامحته؟ حبيبي في الله، هذه مسألة من المسائل المهمة، أن تصفي قلبك للمسلمين. والحقيقة هذا موضوع له شجون، تصفية القلب للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا وأن يطهر قلوبنا من الشحناء. حبيبي في الله، مسألة صفاء القلب ونقاء القلب تحتاج إلى نوع من التجرد والإخلاص، تحتاج إلى قلب طيب، إلى قلب رقيق، إلى قلب محدد لوجهته، مش قلب متشعب. لا، إنسان مركز، ماذا تريد؟ أريد الله والدار الآخرة. خلاص المسألة، طالما أني أريد إرضاء ربي عز وجل، نفسي دي ملهاش قيمة، لا أعبأ بها ولا أقول كرامتي. كرامتك تؤلمك مع أخيك المسلم الصالح التقي المحترم اللي بحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤلمك حينما تنتهك أعراض المسلمات وتنتهك المقدسات ويعتدى على المسجد الأقصى ويقتل إخوانك هنالك وإخوانك في العراق وأفغانستان وفي كل مكان، كرامتك لا تؤلمك وتنسى عداوتك لهؤلاء كأن لم تكن، وتحول قلبك مع أخيك المسلم الذي يصلي إلى نفس قبلتك ويعبد ربك ويحب نبيك، اجتمعتم في أشياء كثيرة وفرق بينكم قضية كرامتي، مع أنها لو إن الإنسان أحسن التصرف لانقلب الأمر بالعكس. أي والله، لانقلب الأمر بالعكس. أحد الناس كان ذهب مرة لشخص يدعوه، فقعد يقول له تعالى يا ابني صلي، يا أخي صلي، تعالى صلي.
فهو قاعد بيلعب الكره. الكلام ده من سنوات طويله قوي، القصه دي حكيت الي واقعيه. فقال له يعني سابه ومشي. في اليوم الثاني نازل قال له تعالى صلي، برضه ما ردش عليه. وفي اليوم الثالث قال له تعالى صلي، فهذا الآخر زهق منه قوي فجمع البصاق في فمه وقذف به في وجهه. مسألة صعبة جدا، يعني بيقول خلاص بقى عشان الإنسان ما، فأم ماذا صنع؟ مسح بالبصاق وجهه وتبسم وقال له جزاك الله خيرا، ثم مضى. مشى خطوات يسيرة جدا وإذا بالآخر جرى خلفه يبكي، وصار محبا له وصار حبايب في نفس الطريق. فشفت ده موقف مع إنسان بعيد حوله إحسان لإنسان بعيد عنك، فيش بينك وبينه عشم ولا ود، فما بالك بأخيك المسلم، أخوك اللي بتحبه، اللي عايشين مع بعضكم واجتمعتوا على الطاعات كثيرا. الشيطان يريد بكل سبيل أن يفرق بينكم، وللأسف بينجح كتير جدا جدا في التفريق بينكم. نعم أحبتي في الله، هذه مسألة من المسائل المهمة الحقيقة. موضوع ده موضوع ذو شجون وموضوع مؤلم جدا على قلبي حينما نجد ناس أفاضل ويخسروا بعض بسبب أشياء أنا لا أرى أبدا لها سببا إلا قلة التجرد والإخلاص. ولو صفت القلوب والله لزالت كثير جدا من الخلافات. مثلا رجل طالب علم مع رجل آخر طالب علم، الاثنين نفس المنهج تقريبا ونفس الطريقة في الدعوة، وبرغم ذلك تفرقوا وصاروا أعداء وصاروا يتكلموا على بعضهم البعض وصار بينهم الشتات والفرقة، مع إن هما المنهج في الجملة واحد مختلفين في بعض التصورات، لكن في النهاية هما حاجة واحدة. لماذا؟ ما هو السبب؟ إن ده ما احترموش في مجلس مثلا من المجالس، أو إن مثلا أمور أخر. ولو صفى القلب وتجرد القلب والله ما كانت أبدا هذه النتيجة. احنا نحتاج في صفوف العاملين لدين الله عز وجل نحتاج إلى نوع تجرد وإخلاص. والله العظيم الناس هتسامح بعضها، والناس هتعذر بعضها، وهتحسن إلى بعضها. ولقد رأيت نماذج من الدعاة الأفاضل يحسنون إلى من يسيء إليهم أيما إحسان، والنتيجة النهائية يكسبون هذه القلوب. أحبتي في الله، يبقى القسم الأول الزلات والهفوات من أخيك تجاهك، القسم الثاني الزلات والهفوات من أخيك تجاه الله عز وجل، هذا هو الذي لا سماح فيه أو يحتاج إلى فقه. إذا أردنا أن نقف على هذه المسألة كيف نتصرف، سنجد أن للصحابة مذهبان. المذهب الأول هو مذهب أبي ذر، أن من أخطأ ومن زل، من زل معك، من زل في حق الله عز وجل أبغضه من حيث أحببته. وهذا ليس كلاما بعيدا عن النصوص، فإن مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. احنا اجتمعنا على الطاعة والحب في الله، انت غلطت وأذنبت وعملت معاصي وصرت صاحب معاصي، انا هكرهك من حيث أحببتك، لأن انت دلوقتي الأصل اللي انا بحبك عليه ما عادش موجود عندك. ده كلام أبي ذر. المذهب الآخر أبو الدرداء يقول: لا، أنا أنت أذنبت وأخطأت، لكنك أحوج ما تكون إلي الآن، أقف بجوارك لعلك ترجع، لعلك تعود، يبقى ما خسرناكش. أحوج كما سئل أحد السلف الصالح قال إذا تغير، أو قال أبو الدرداء إذا تغير أخوك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مرة. وقال أحد السلف أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عسرته أن آخذ بيده. وبيقول العلة في ذلك قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في عشيرته فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ولم يقل إني بريء منكم، بل قال إني بريء مما تعملون. فلا تبغض أخاك ولكن اكره عمل أخيك. لكن طبعا أنت هتكون جنبه وتساعده وتاخد بإيده على قول أبي الدرداء، إنما في الوقت نفسه صفتك معاه تتغير. بمعنى إنكم كنتم في الأمس أكفاء، إخوة زيكم زي بعض في الدين، بتاخدوا من بعضكم وانت بتتعلم منه وهو بيتعلم منك، إنما دلوقتي لا، هو صار عاصي وأنت تدعوه إلى الله، فاحذر أن تتسرب طباعه أو أن تتسرب المعصية منه إليك. ودي مسألة خطيرة جدا، فلا يقدم عليها إلا من أمن قلبه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. يبقى العفو عن الزلات أن تعفو عن الزلة التي في حقك، وأنك تتحمل أخوك وإن وقف ضدك وإن تكلم عليك، فهو في النهاية أخوك وحبيبك. وأريدك أن تحب المسلمين جميعا وإن وجدت من بعضهم جفاء وشدة، فهو حبيبك أخوك. واسمع مني هذه الأبيات الجميلة في هذا الباب بالنسبة لأخيك اللي جفاك وتجرأ عليك. يا من تنهش في أحشائي، يا من تنهش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي، إنك مني، أنت كأني لست أرائي، إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، إنك مني، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، لكنك دوما تطعنني من خلفي ومن كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا تسري الطعنة في أحشائي، ابغى العزة عند إلهك ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي، يا من تنهش في أحشائي. حبيبي في الله، أنا عايز أقول أنت تحب أخوك في الله، لكن في الوقت نفسه لا يكون في ذلك محاباة على أساس دين الله عز وجل. الحب في الله ليس معناه إن أنا أقدمك وهناك من هو أكفأ منك وأولى بالمكانة منك في صدارة دعوة أو علم. كان الإمام الشافعي حينما قدم مصر آخى رجلا اسمه محمد ابن عبد الحكم. محمد ابن عبد الحكم اقترب جدا من الشافعي، أحبه جدا الشافعي، وهو كان يحب الشافعي جدا وتعلم مذهب الشافعي وأتقنه، وكان صاحبه. فمرض محمد بن عبد الحكم فزاره الإمام الشافعي، فلما زاره الشافعي اشتهر أمره جدا. مرض الشافعي مرض الموت، فجعل الناس يزورون الإمام الشافعي، ويقولون له يا إمام من توصف بالمجلس من بعدك، مين اللي يقعد مكانك من بعدك؟ وهنا اعتدل محمد بن عبد الحكم وكان جالسا في هذا المجلس ليقول الإمام الشافعي فلان، محمد بن عبد الحكم طبعا. فتبسم الشافعي وقال وهل في هذا شك؟ طبعا أبو عبد الله البوطي. وهنا انكسر محمد بن عبد الحكم، مات الشافعي. الشافعي مع ان محمد بن عبد الحكم احب اليه واخوه اخوه في الله، الا ان دي مساله دين، ليس على اساس الدين نقدم. احنا مساله امانه بيننا وبين الله عز وجل. فقال ابو عبد الله البويطي فمات الشافعي. ايه اللي حصل؟ طبعا رجع محمد بن عبد الحكم عن مذهب الشافعي الى المذهب الحنفي وصار يدرسه، هو مذهب ابيه. اما ابو عبد الله البويطي فجلس مكان الشافعي، فاجتمع الناس كثرة كبيرة عليه، فتألم لذلك، ما حبش هو الشهرة فترك المجلس. الشاهد حبيبي في الله ان الانسان لا يجعل حبه لأخيه يعمي عينه عن أن يكون عدل في الأمور الشرعية. طيب معنا اتصال. أخي خميس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي،
كيف حالكم يا شيخنا؟
أهلا بحضرتك،
بس الله يرفع قبرك في الدنيا
والآخرة.
الآن الله يحفظك، يعني في مسألة يعني خاصة بالأخوة، لما يكون مثلا الله يرفع قدرك بعض الإخوان الإنسان يراعي حقه ويتصل عليه مرة واثنين وعشرة، ثم هو لا يبادر الإنسان نفس هذا الشعور، فما هو الواجب على الإنسان لو أن الإنسان عامله بحق الله كالسلام فقط إن قابله أو حصلت مناسبة فيها لقية خاصة به، فهل هذا يعتبر من الهجر؟
حاضر حبيبي في الله، انا عايز اقول لحضراتكم ان فيه حقوق عامة لجميع المسلمين وفيه حقوق خاصة بالاخوة في الله. هو دلوقتي الاخ خميس بيتكلم عن واحد الواضح كده ان العلاقة بينهم علاقة عادية، بس هو بيحب ربنا يكرمه ويكسر من هذه الاخلاق بيننا، ودود عايز يتعرف على الناس، يحب الناس، يقرب من الناس، وده صفة جميلة جدا حقيقة. لكن برضو الواضح ان مش الاخوة في الله، ان احنا حبينا بعض قوي في الله والمسألة يعني بقت. لكن انت بتؤاخذ على مسألة الحقوق العامة، حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هي دي الحقوق، حقوق الـ 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 الأخوة الإسلامية، وإنك طبعا لا تظلم ولا تتكلم عليه إلى آخر هذه الأشياء. إنما واحد مثلا أنت بتتقرب إليه وهو عنده نفرة، فأنت بتعامله بحدود الإسلام وحقوق الإسلام الأساسية. أما التودد بقى، وزي ما قلت في بداية الحلقة، أنا أفرق بين العلاقة بين المسلمين عموما وبين الأخوة في الله، الأخ اللي هتبقى في حب في الله عز وجل. ده مش أي حد يصطفي الإنسان وينتقي الإنسان لهذه المرتبة، إنسان يكون صالح تقي. أسأل الله عز وجل يعني أن يملأ قلوبنا وإياكم بالتقوى، أن يرزقنا الصحبة الصالحة، أن دي فعلا نعمة من الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا الجليل.
أهلا بحضرتك.
احنا والله يا شيخ مش عارفة اقول لحضرتك ايه، انتم بتنوروا قلوبنا وبتعلمونا حاجات كتير، يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب.
بارك الله فيك.
انا والله اي حاجة بسمعها في القناة الحلوة دي بنفذها على طول، وانا
الحمد لله
لما سمعت حضرتك بتتكلم والله بكيس انا وامي. انا والله يا شيخ عندي اخي بحبه في الله، واخي من امي وابي. هو كمان بشدنا وانا عارفة كده، لكن عنده ست ما شاء الله ربنا يهديها وأنا ما بقطعوش، أنا بكلمه مرة مرة في التليفون، هو ما بحبش يكلم حد، لدرجة أنها اتهمت ابني بالسرقة. ابني لا يزال صغيرا، عمره 14 سنة. وأنا لما بسمع حضرتكم بتكلموا بخاف على نفسي من عذاب جهنم. أعمل إيه معايا يا شيخ والله؟ أنا بجد شكري إليكم، أنتم بتنورونا وعلمتوا لحاجات كثير. يا رب يخليكم لنا يا رب.
ربنا يكرمك.
وما تنساناش في الدعاء، إحنا الناس اللي في الغرب المسلمين المتغربين.
حاضر حاضر إن شاء الله. ربنا يقويكم ويحفظكم يا رب ويبارك فيكم جميعا كل. طب اتصل آخر. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وحضرتك بخير.
لو سمحت في سؤالين، سؤال في الحلقة وسؤال في خارج الحلقة. لو أنا مثلا هنعمل حج، قلنا الحج إنه بيكفر الذنوب كلها، كان يعني يرجع الإنسان كيوم ولادته أمه.
كيوم ولادته أمه. نعم. من حج فلم يرفس ولم يفسق.
إن شاء الله. طب لو عمرة يا شيخ كفارة لما بين، يعني لو عمرتين من بين بعض يبقى كفارة لما بينه، هتبقى إيه الفرق بين الكفارة وبين إن الحج يعني يرجعه كده يعني؟ ماشي؟
ما هو كلام حاجة واحدة.
أي. يعني الفترة مثلا عمرة بين الفترتين فقط؟
لا، هو الانسان، احنا اولا يعني فضل ربنا ورحمه ربنا واسعه جدا. في حديث قال صلى الله عليه وسلم: من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فبعض العلماء يقول من اتى هذا البيت يعني حاجا ومعتمرا، فلم يرفث ولم يفسق يعني اثناء هذه النسك. فلما الانسان يعمل الحج او عمره خلاص، اللي قبله راح يعمل عمره تاني، اللي بين الحجتين والعمرتين راح، وهكذا.
طيب يا شيخ، لو انا هنعمل العمره يعني انا نفسي اعمل واحده ليا، انا عامله قبل كده وحجيت الحمد لله، بس انا لو عايزه نعملها لابي او لاخي وانا في نفس الوقت عايزه نعملها ليا، فهتكون كفاره لايه بقى؟
طب هم على قيد الحياه؟
لا
على قيد الحياه؟
لا، متوفيين.
طب اعتمروا او حجوا؟
اخويا اعتمر مرتين، لكن والدي لا اعتمر ولا حج.
خلاص تعتمري عن ابيك.
طيب انا هنستفيد ايه؟ طيب غير ان شاء الله يعني يكون بر بيه.
والله انا عايز اقول حاجه، في مثل هذه الاشياء احنا عندنا الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير. لما الانسان يدل انسان على خير كفاعله، فما بالك بمن يفعل الخير عن الانسان؟ ارجو الا يحرمه الله عز وجل المثوبه. طيب يعني حبايبي في الله، بالنسبه لسؤال الاخت اللي بتتكلم على مساله الشقاق او مش الشقاق، سوء التفاهم اللي بينها وبين اخوها، او هي مش يعني مساله ان هو لا يقابلها بنفس الود اللي هي بتفعله او بتقدمه لاخيها، فانا بقول ان هي تصبر وتستعين بالله تبارك وتعالى، وتكون هي الكريمه، وتكون هي الوصالة، وإن شاء الله لها الأجر، وتدعو الله عز وجل أن يعني يرزقه كده الهداية والسداد والرشاد، إنه يكون وصال وبر بيهم ويؤلف بينهم ويطرد الشيطان من بينهم، وتصبر على الـ 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 الأشياء، لأن الشيطان يريد أن ينزغ بينهم بكل سبيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينهم، وأن يعني يملأ قلوبهم بالود والحب، وأن يحفظ إخواننا المغتربين في أو المسلمين الذين يقطنون في جميع أرجاء العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات، وأن يقينا وجميع المسلمين والمسلمات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا قلوبا صافية، واملأ قلوبنا يا ربنا بالحب والتجرد والإخلاص، إنك ولي ذلك والقادر عليه. حبيبي في الله، وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، أكتفي بهذا القدر، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى الحب في الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.